الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. مبادئ العلوم السياسية. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب إلى درس اليوم في مادة العلوم السياسية، والتي سنتحدث فيها عن النظم السياسية المقارنة، والتي سنتعرض في هذا الموضوع للنظام السياسي وما المقصود بالسيادة وأنواع الدول والاتحادات المختلفة. النظام السياسي يعتبر من المصطلحات التي انتشرت خلال القرن الماضي، وقد حل هذا المصطلح محل المصطلحات التي كانت سائدة مثل الحكومة والدولة والأمة، وتعكس نظرة جديدة في السياسة. إذن السيادة، ماذا نقصد بالسيادة؟ السيادة تعني السلطة العليا التي تصدر الأوامر للجميع دون أن تتلقى الأوامر من أحد، وهي غير مقيدة بأي قوانين. وأول من تحدث عنها العلامة جان بودان عام 1576، أي في القرن السادس عشر الميلادي، وتعتبر في نظره مصدر القانون نفسه، وقصد منها القضاء على ادعاءات الكنيسة في السلطة السياسية وتركيزها في الحكومة الملكية وشخص الملك. هنا عمل جان بودان على انتزاع السيادة من الكنيسة التي كانت مسيطرة آنذاك، سيطرة سياسية وسيطرة دينية، عمل على انتزاع السيادة من الكنيسة إلى شخص الملك، ليتم الفصل في هذه الحالة بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. هناك مظاهر متعددة للسيادة. ما هي هذه المظاهر؟ مظاهر السيادة تتمثل بما يلي: أولا، السيادة القانونية. والسيادة القانونية تعني أن صاحب السيادة القانونية هو الشخص أو الهيئة التي يخولها القانون سلطة ممارسة السيادة، أي إصدار الأوامر المختلفة وخصائصها، أي خصائص السيادة القانونية بما يلي: أولا أو واحد، إنها محددة ومعينة. اثنين، قد تخول لشخص أو هيئة. ثلاثة، منظمة ودقيقة. أربعة، مطلقة وعليا. هذه إذن خصائص السيادة القانونية. اثنين، السيادة السياسية. ونعني بالسيادة السياسية مجموع القوى التي تساند القانون وتكفل تنفيذه واحترامه، وهي عامة وغير واضحة ولكنها حقيقة واقعة. هذه السيادة السياسية. إذن تحدثنا عن السيادة القانونية وتحدثنا عن السيادة السياسية، إذن ما هي العلاقة بين السيادة السياسية والسيادة القانونية؟ لا شك أن هناك علاقة بين هاتين السيادتين. العلاقة بين السيادة السياسية والسيادة القانونية، هناك علاقة بينهما، وهي أنه في ظل النظام النيابي تقوم الهيئة الناخبة ببيان وجهة نظرها في القوانين التي تريدها من النواب المنتخبين، والهيئة الناخبة ببيان وجهة نظرها في القوانين التي تريدها من النواب المنتخبين والهيئة الناخبة اللي هي مجلس النواب، عند ذلك تعتبر ممثلة السيادة السياسية في الدولة. ونستطيع أن نقول أن صاحب السيادة السياسية هو صاحب القوة الحقيقية في الدولة، تلك القوة التي تبين نوع القوانين التي ترغب فيها. إذن السيادتان تتفاعلان مع بعضهما، وأحيانا تتماثلان كما هو الحال في الديمقراطيات المباشرة، والتمييز بينهما نظري بحت، ولا يظهر في الديمقراطيات الحديثة إلا عند تغيير شكل الحكومة أو عند تعديل اختصاصات الهيئة التشريعية. من هنا لزم القول أن هناك علاقة تبادلية بين السيادة السياسية والسيادة القانونية، وعلاقة وطيدة بينهما، ولا يمكن الفصل بينهما. ثلاثة، السيادة الشعبية، تعني أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وأن الحكومات وجدت لصالح الشعب، ويمكن أن يقوم الشعب بثورة في حالة عدم تحقيق مصالحه، ولا بد من توفر وسائل للتعبير عن الرأي، وأن الحكومة مسؤولة أمام الشعب. هذا مفهوم السيادة الشعبية. أما السيادة الفعلية، وهي الخصيصة الرابعة من خصائص السيادة، هي التي يطيع المواطنون أوامرها سواء كانت مستندة إلى القانون أم غير مستندة. وصاحب السيادة هو الشخص الذي يستطيع أن ينفذ إرادته في الشعب، حتى ولو كانت تلك الإرادة خارجة عن القانون، والمواطنين يطيعون أوامره. هذه السيادة الفعلية. إذن ما هي العلاقة بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية؟ لا شك أن هناك علاقة بينهما. هذه العلاقة، أحيانا يجتمع في دولة واحدة هذان النوعان من السيادة. إذا سيطرت المعارضة أو الجيش على الأوضاع بينما الحكومة الشرعية قائمة اسما، ويصعب تحديد السيادة الفعلية في هذه الحالة. أما السيادة القانونية فتحديدها ميسور إذ يحددها الدستور، ولكن في الدول المنظمة يكون بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية تناسق تام، فالحق والقوة يسيران جنبا إلى جنب. وتمثل الثورة الإيرانية بقيادة آية الله خميني التي كانت في القرن الماضي أكثر الأمثلة وضوحا في التاريخ المعاصر، حيث شلت أجهزة الحكم للإمبراطورية الإيرانية كنتيجة لسيطرة المتظاهرين على جميع مرافق الدولة، على الرغم من وجود السيادة القانونية التي أجبرت على الرحيل متمثلة بالشاه الذي لم يستطع المقاومة، أي أن السيادة القانونية أجبرت على الرحيل في هذه الحالة متمثلة بشاه إيران السابق. ما هي خصائص السيادة؟ أعزائي الطلبة، إن للسيادة خصائص مختلفة، وهذه الخصائص هي على النحو التالي. أولا، الإطلاق. من خصائص السيادة واحد، الإطلاق، ويعني أنه لا توجد أي قوة شرعية فوق قوة الدولة، وأنه لا توجد أي حدود قانونية لسلطة سن القوانين العليا التي تملكها الدولة. 2 من خصائص السيادة الشمول والعموم، ويعني أن السيادة تطبق على جميع المواطنين في الدولة والمقيمين في إقليمها ما عدا ما يستثنى وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية كالدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية، أي أن الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية وفق هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تطبق عليهم سيادة الدولة. 3 من خصائص السيادة لا يمكن التنازل عنها، يعني أن السيادة جزء مكمل للدولة وبدونها تفقد الدولة وجودها. 4 الدائمية، وتعني أن تبقى السيادة دائما ملازمة لحياة الدولة ولا تلغى إلا بفقدان الدولة أو زوالها. هذه الخصيصة 4 من خصائص السيادة اللي هي الدائمية. 5 عدم التجزئة أو التقسيم، أي أن هذه السيادة لا يمكن أن تجزأ ولا يمكن أن تقسم، ويعني أن الدولة وحدة كاملة متكاملة لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها. ومعنى ذلك هو وحدة السيادة وتركيزها في الدولة، وهذا حتى بالنسبة للدولة الفيدرالية، حيث لا تعتبر وحداتها الداخلية دولا بل وحدات تسمى ولايات بحسب ما يمنحها الدستور الاتحادي من تسميات وتشريعات، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه أقرب النماذج التطبيقية للاتحادات الفيدرالية. أما السيادة في النظام الإسلامي فالسيادة هنا بيد الله سبحانه وتعالى، وتقوم الأمة بممارسة السيادة بالوكالة في إطار الشرع الإلهي، وتقوم باختيار حاكمها في إطار هذا الشرع. فيما سبق تحدثنا عن السيادة ومظاهرها وخصائصها. ننتقل إلى موضوع آخر وهو أنواع الدول في ضوء ما تحدثنا عن السيادة. أنواع الدول، هناك دول كاملة السيادة وهناك دول ناقصة السيادة. 1 دول كاملة السيادة، 2 دول ناقصة السيادة. وهذه الدول الناقصة السيادة لها أنواع، وأنواعها دولة تابعة أي تابعة لدولة أخرى، ودولة محمية أي محمية من دولة أخرى، ودولة تحت الانتداب أي تحت الانتداب في ظل وجود الاستعمار. 4 دولة تحت الوصاية. هذه أنواع الدول التي هي ناقصة السيادة. وتصنيف الدول كاملة السيادة يمكن أن نصنفها إلى صنفين: دول موحدة أو دول بسيطة. 2 دول مركبة. الدولة البسيطة أو الموحدة هي تلك الدولة التي لا تملك سوى مركز ثقل سياسي وحكومي واحد. ومن خصائصها، من خصائص هذه الدولة البسيطة: 1 لها دستور واحد، لها دستور واحد. 2 حكومة مركزية واحدة. 3 عنصر سكاني متجانس، أي لا يوجد فيها أعراق ولا جنسيات. 4 لها حدود خارجية، لها حدود خارجية. أما الدولة المركبة فهي عبارة عن التحالف أو التعاهد بين الدول. 2 الدولة الاتحادية أو الفيدرالية، هذه الدولة المركبة عبارة عن التحالف أو التعاهد بين الدول. 2 الدولة الاتحادية أو الفيدرالية، وهذه أيضا التحالف الشخصي، اتحاد دولتين أو أكثر تحت عرش واحد مع احتفاظ كل دولة بسيادتها، والحروب بين دول هذا الاتحاد تعد حروب دولية، أي أن الاتحاد اتحاد ضعيف وبالتالي الحروب تعتبر حروب دولية في تحالف الشخصي. أما الاتحاد الحقيقي يقوم بين دولتين أو أكثر، وتخضع لرئيس واحد في شخصية دولية واحدة، وتمارس كل شؤونها باسم الاتحاد. ثلاثة، الاتحاد التعاهدي أو ما أصطلح على تسميته بالكونفدرالي. وهذا الاتحاد عبارة عن معاهدة تبرم بين دولتين أو أكثر، تتفق فيما بينها على تنظيم علاقتها الاقتصادية والثقافية والعسكرية. وخير مثال على هذا الاتحاد هو جامعة الدول العربية، أي أن جامعة الدول العربية هي أقرب نموذج للاتحاد الكونفدرالي. ومن خصائص هذا الاتحاد أنه اتحاد أقل متانة، اتحاد أقل متانة، ليس له شخصية دولية، لكل دولة الحق في أن تنسحب من هذا الاتحاد، تتخذ القرارات بالإجماع في هذا الاتحاد، ولذلك يعتبر من الاتحادات الضعيفة. أربعة، الدولة الاتحادية أو الفيدرالية، بمعنى الاتحاد الفيدرالي، وهذا عبارة عن دولة مركبة من عدة دول. ومن خصائص هذا الاتحاد ما يلي: واحد، دستور فيدرالي جامد، وجامد هنا بمعنى صعوبة تغييره. اثنين، حكومات متعددة في المركز والوحدات الداخلية، لكل وحدة سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، أي أنه توجد حكومة في المركز وتوجد حكومات متعددة في الوحدات الإدارية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك دولة في المركز وهناك ولايات، لكل ولاية لها سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وكما هو الحال أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك دولة مركزية في أبوظبي، وهناك إمارات مختلفة، لكل دولة لها سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ثلاثة، من خصائص هذا الاتحاد، تقوم الحكومة المركزية بتمثيل الدولة في العلاقات الخارجية والمهام ذات المصالح المشتركة، مثل الأمن والدفاع والاقتصاد القومي. إذن هذه خصائص أو ميزات الاتحاد الفيدرالي، وفي تقديري أن هذا الاتحاد يعتبر من أقوى الاتحادات. أعزائي الطلبة، نأتي إلى خلاصة لهذه الحلقة الدراسية، حلقة اليوم، والتي نستطيع أن نقول فيها ما يلي: إن السيادة تعني السلطة العليا لإصدار الأوامر، وهذه السيادة لها مظاهر متعددة، وهي السيادة القانونية والسيادة السياسية والسيادة الشعبية والفعلية. وقد سبق أن عرفنا كل من هذه السيادات، وأيضا تحدثنا عن العلاقة بين السيادة القانونية والسيادة السياسية، وتحدثنا عن العلاقة بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية. وخصائص السيادة أيضا لها عدة خصائص: الإطلاق، وعرفنا ما هو الإطلاق، الشمول والعموم، وعرفنا ما هو الشمول وما هو العموم، وقلنا أيضا لا يمكن التنازل عنها، وقلنا أيضا الدائمية بالنسبة للسيادة، وقلنا أيضا عدم التجزيء أو التقسيم. هذه خصائص السيادة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة. وقلنا أيضا أن هناك أنواع الدول: دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة. وأنواعها: دول تابعة، اللي دول ناقصة السيادة لها أنواع: دول تابعة ومحمية، ودول تحت الانتداب، ودول تحت الوصاية. أما دول كاملة السيادة فهي دول موحدة أو بسيطة، ودول مركبة. وقلنا أيضا الدول المركبة عبارة عن التحالف أو التعهد بين الدول. وأيضا تحدثنا أن الدولة، الميزة الثانية للدول المركبة، اللي هي الدولة الاتحادية أو الفيدرالية. والتحالف بين الدول، قلنا أيضا التحالف الشخصي أو الحقيقي أو التعاهدي أو الكونفدرالي، التحالف الفيدرالي أو الاتحاد الفيدرالي، وهو أقوى الاتحادات للدول واسعة المساحة. هذه نبذة عن حلقة اليوم التي تحدثنا فيها عن النظام السياسي ومصطلحاته السائدة في العصر الحديث، تمثلت في السيادة وأنواعها، وتمثلت أيضا في أنواع الدول والاتحادات وأنواعها. أعزائي الطلبة، في نهاية هذه الحلقة الدراسية أختم بالسؤال التالي: ما هي أشكال الحكومات وما هي الأطر النظرية لنظم الحكم المعاصرة؟ هذا ما سنجيب عليه في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبادئ العلوم السياسية. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.